اهلا بحضراتكم مره تانية، ويسعدني ويشرفني ان يكون في ضيافتي النهارده الداعيه الكبير والعالم الجليل فضيله الشيخ محمد حسان. برحب بحضرتك فضيله الشيخ. اهلا وسهلا، منور اخر النهار. ما من مره فيها يعني تظهر فيها فتن في البلد او تظهر مشكله الا يعني حضرتك بتتصدر مشهد المصالحه وتقريب وجهات النظر، ده سواء كانت فتنة بين مسلمين وأقباط، فتنة ما بيننا وما بين بعض، فتنة سياسية، والآن مصر أيضا تمر بمرحلة ومنعطف خطير للغاية ما بين انقسام سياسي واعتداء على مؤسسات وظهور بالغ للعنف. فضلتك بتقيم المشهد ده إزاي وشايفنا نخرج بأي طريقة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بك أخي الأستاذ خالد، وأسأل الله لك التوفيق والسداد وأن يجعل هذا المجلس مباركا وأن ينفع به البلاد والعباد، إنه ولي ذلك والقدر عليه. لا شك ولا ريب أن أي عاقل وأي لبيب وأي مبصر يعلم الآن يقينا أن مصر تمر بمنعطف خطير وتتعرض لأزمة حقيقية، وأنا أرى أنه مهما كان حجم الخلاف السياسي يجب الآن على كل وطني شريف وعلى كل مصري صادق يحب هذا البلد ويعشق ترابه ويعرف قيمته وقامته ومكانته أن يتنازل عن مصالحه الحزبية والسياسية، بل وألا يجامل الشارع والتيار الذي يتبعه، فإن من أخطر التحديات التي تمر بها بلدنا الآن أن بعض الدعاة والعلماء، وأنا أبدأ بالعلماء والدعاة، وأن بعض الساسة ورؤساء الأحزاب يجاملون قواعدهم الشعبية على حساب المصلحة العليا لمصر وشعبها. أقولها بكل صدق وشفافية، فمصر الآن تتعرض لخطر حقيقي، وأنا أتساءل مع العقلاء في مصر وما أكثرهم ومع الحكماء والعلماء، وأقول مصر تتعرض الآن لمخطط خطير خبيث الهدف منه إسقاط الدولة. الذي أراه الآن
مخطط إسقاط دولة.
مخطط إسقاط دولة. أنا لا أرى أبدا هذه العملية تندرج في إطار ما يسمى بالتدريب بالتخريب والتدمير الجزئي. أبدا.
يعني مش عمل عشوائي ولا عمل عفوي،
وإنما هو عمل منظم لإسقاط مصر القامة والقيمة. ولذلك أنا أربأ بكل الصادقين الآن في هذه المرحلة الحرجة أن يعلموا خطر المرحلة. لماذا؟ لأننا جميعا أخي خالد نركب سفينة واحدة هي مصر. العزيزة يركبها المسلمون من الإسلاميين والليبراليين أو المدنيين والأقباط. إن غرقت هذه السفينة سيغرق الجميع. وإن لم يأخذ العلماء والعقلاء والحكماء على أيدي السفهاء الذين يريدون إغراقها في هذا البحر الهائج والأمواج المتلاطمة من الفتن، ستصبح السفينة قبرا كبيرا في أعماق المحيط لكل من يعيش عليها ولكل من يركب على ظهرها. فأنا أرجو من العقلاء أن يعلموا أن الفتنة لن تصيب طائفة بعينها. بعض الفصائل الآن بفهم ضيق بفهم قاصر يتصور أنه إن أحرق الجميع سيبقى هو، هذا خلل وخطأ. قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقالت أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها والحديث في الصحيحين: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. ومن من العقلاء الآن لا يقول لقد كثر الخبث؟ وصل الأمر إلى حد سفك الدماء، وهذا أعلى السقف كما يقال، إلى حد التخريب والتدمير وهدم المؤسسات والممتلكات والمنشآت وحرق المجامع العلمية وحرق المدارس وأنا أرى أن أخطر ما يجري الآن على أرض مصر أن يصوب المصري سلاحه إلى صدر أخيه المصري. فالدماء عندنا لها حرمة، وأرجو أن تفرد لهذه المسألة يعني فقرة كاملة في الحديث الليلة إن شاء الله، لنبين لأهل مصر جميعا حرمة الدماء. لكنني تعمدت أن أبين أن الخطر الذي تمر به بلدنا الآن خطر حقيقي يهدد الجميع، وستطال ناره كل الفصائل بلا استثناء، سواء كانوا في الحكومة أو في المعارضة.
بس لما حضرتك بتقول مخطط فضيلة الشيخ، هل المخطط ده داخلي أم خارجي؟ لماذا أقول ذلك؟ ليه؟ لأنه في ناس كتير بتفسر كل كلام للتهدئة على أنه طلبا للاستقرار للرئيس على حساب مصلحة المعارضة أو مطالب المعارضة. إزاي يبقى في تصورك للمخطط ده إيه؟ وإزاي لما نقول عايزين نتوحد عشان نواجه هذا المخطط ما يبقاش بنحقق مصلحة طرف على حساب طرف تاني؟
الله تبارك وتعالى من سننه الربانية الكونية، وأنا أرجو أن يعلم السادة المشاهدون أنهم سيستمعون مني طرحا يختلف عن طرح الساسة، لأنني أتكلم من منطلق قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنا حين أتحدث عن مخطط يريد أن يحرق مصر وألا تقوم مصر أبدا، سواء كان هذا المخطط في الخارج وينفذ بأيد داخلية، أقول من سنن الله الكونية ما يسمى بسنة التدافع. بين الخير والشر، بين الحق والباطل، هذه سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير إلى قيام الساعة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. وقال جل وعلا ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. إذن الصراع بين الخير والشر صراع دائم.
سنة
من سنن الكون. فما تراه في أي وقت من الأوقات من صراع بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين الفضيلة والرذيلة، بين الهدى والضلال، هذا أمر من سنن الله الكونية التي لا تتبدل ولا تتغير. وأطمئن الجميع بأنه مهما انتفخ الباطل وانتفش في وقت من الأوقات كأنه منتصر وكأنه ظاهر، فإنه زاهق في نهاية المطاف. ومهما انزوى الحق وضعف وانزوى الخير وضعف كأنه زائل، فإنه ظاهر في نهاية المطاف. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فنحن حين ندعو ويدعو معنا كل العقلاء والعلماء والحكماء من الوطنيين الشرفاء والمصريين الصادقين لإنقاذ بلدنا، فنحن لا نفعل ذلك من أجل رئيس. أنا أقول بكل صراحة مصر ليست ملك الرئيس، ولن تكون ملكا لرئيس، ولن تكون ملكا لحكومة، بل مصر ملك لشعبها ولأولادها. ويجب على هذا الجيل الذي من الله تبارك وتعالى عليه الآن أن يعمل للأجيال القادمة بما يسطر تاريخه بأحرف من نور لا بأحرف من العار.
يعني هذا المخطط هو في التدافع، لكن مش تصورات بوجود مخطط خارجي مثلا للسيطرة على مصر أو لتقسيمها أو
ولما لا ولما لا. وهذا كلام ليس بسر وليس بجديد، وحضرتك تعلم وسمعت وتابعت ما قاله زعماء يهود، وتابعت ما قاله هذا الصهيوني المتأمرك وصرح أمام الكونغرس الأمريكي بتقسيم مصر إلى أكثر من دويلة. فالمراد أن المخطط لتقسيم مصر ولإرباك المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي داخل مصر حتى لا تقوم لمصر قائمة أمر لم يعد سرا خافيا على أي متابع للأحداث.
طب إزاي فضلت الشيخ دلوقتي احنا عندنا صراع سياسي حوالين حاجات ثابتة، في القوى المدنية تطالب بتعديلات دستورية، القوى المدنية تحاول ان تصل لقانون انتخابات يحقق العدالة وتحت اشراف نزيه، وهذه مطالب وطنية ومشروعة. الان في المعسكر الاخر، في معسكر الرئيس، يعني الناس بتروح للحوار وطني وبعدين تفاجأ بانه كل المطالب اللي طلبوها مش بتحققها.
ده
طب ازاي نحقق هذا؟ ازاي انت بتطلب من القوى المعارضة ان تتحالف الان مع كل التيارات الاسلامية والرئيس لتحقيق مصلحة مصر وتهدئة الاوضاع، في حين ان مطالبها كلها لا يتم الاستجابة لها؟
تعالوا بنا لنتفق على اصول كبيرة واضحة لانجاح الحوار.
تمام.
الأصل الأول صدق النوايا
من الطرفين
وثق تماما أنني أتكلم عن كل أبناء مصر. إذا أردنا أن ينجح الحوار لإنقاذ بلدنا فيجب على الجميع أن يصحح نيته وأن يطهر سريرته وطويته وأن يسأل نفسه ما الذي حركه لهذا الحوار وما الذي جاء به. إن صحت النية وكان الحوار لله ثم من أجل الوطن ثم من أجل البلد، أنا أؤكد لك أن الحوار سينجح بإذن الله جل وعلا.
بس النوايا مش صحيحة.
كل
واحد ليه بطلب حزبي تنظيمي.
لو صحت النوايا ثق تماما سنقترب. أنا لا أطالب بالتوافق أو بمعنى أدق بالاتفاق الكلي، فهذا أيضا مخالف للسنن. لأن الذين يخرجون ويقول ندعو إلى الاتفاق هذا مخالف، لن يكون أبدا. فالاختلاف أمر قدري، ولذلك أنا أقول اختلاف العقول ثراء واختلاف القلوب داء. اختلاف القلوب داء واختلاف العقول
يعني
ثراء،
يعني نختلف في العقول لكن ما نختلفش في القلوب.
اختلاف القلوب داء واختلاف العقول ثراء، وتباين الآراء أمر قدره رب الأرض والسماء. وإن لم يجمعنا الحق فرقنا الباطل، وإن لم يجمعنا العلم والهدى فرقنا الجهل والهوى. وإن لم نطلب الآخرة تخاصمنا من أجل متاع الدنيا والكراسي الزائلة. فأول أصل تعالى لنتفق عليه إن أردنا أن ينجح الحوار
إخلاص النية.
إخلاص النية أن أذهب أنا وأن تذهب أنت، ونيتنا لله ثم لإنقاذ مصر. ثانيا، وهذا أمر في غاية الأهمية، ثق تماما لن تنجح المصالحة ولن ينجح الحوار إلا إذا علم الجميع من كل الأطراف في الحكومة أو في السلطة التنفيذية أو في الرئاسة أو في المعارضة أنه لا بد أن يتنازل كل طرف للآخر ليصل الجميع إلى أرضية مشتركة بشرط صحة النية وطهارة السريرة والطوية لإنقاذ مصرنا وبلدنا.
يعني ما حدش يجيب التاني لمسة كتاب.
أستدل لك بدليل قرآني جميل قل من ينتبه إليه. الله جل وعلا قال والصلح خير. انظر إلى هذه الآية البديعة، جزء من والصلح خير. فجنس الصلح خير. جنس الصلح خير يقينا. لكن شوف الآية بعدها رب العزة ماذا يقول. يقول والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح. ربط بديع قرآني ولطيفة بلاغية جميلة. والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن النفس شحيحة، والنفس في حال الخصام تصر وتحرص على أن تطالب بحقوقها كاملة دون أن تتنازل للخصم أو للطرف الآخر. فلا يمكن أن يتم الصلح الذي قال الله فيه والصلح خير إلا إذا تنازل الطرف الأول للثاني، تنازل لي وأنا تنازل لك لنصل إلى أرضية مشتركة في منطقة الوسط. أنا لا أقول تنازل عن دينك ولا تطالبني أن أتنازل عن ثوابتي، وإنما أقول تنازل عما تريد تحقيقه أنت من وجهة نظرك لمصلحة البلد. ولا ينبغي أن نشكك أو أن نخون أو أن نتهم أحدا بالبطلان، لأنه لا يجوز أبدا أن أحكم إلا على قولك وعلى فعلك. أما نيتك فالسرائر أمرها لرب سبحانه وتعالى. فلو أننا تنازل كل فريق من الطرفين للطرف الآخر لنصل إلى أرضية مشتركة دون أن يضع طرف من الطرفين المتخاصمين أو المتنازعين شروطا للتعجيز ولإفساد وإفشال الحوار من البداية، فثق تماما أن الحوار سينجح. وإلا فلو ظللنا لا أقول سنة بل عشرات السنين لن تنجح المصالحة ولن يفلح الحوار.
نعم. طب يعني فضلتك قعدت مع قيادات في جبهة الإنقاذ في الأسبوع اللي فات.
نعم.
وده كان لقاء الحقيقة لما عرفنا بيه استبشرنا خير في أنه ممكن فضلتك تقوم بدور كبير في موضوع تقريب وجهات النظر. لو تقول لنا بس التفاصيل، يعني شعرت بإيه ناحية يعني مواقفهم السياسية، مش أقول نواياهم، يعني مواقف السياسية، ولأي مدى اللقاء ده يعني كان فاعل على مستوى المصالحة مع الأطراف التانية؟
أنا أود أن أؤكد أنني ما تحركت لهذا أنا وبعض إخواني من أهل الفضل والعلم أشهد الله إلا لله ثم لمصر، لله ثم لمصر، فأنا لا أتحرك لأحد أو لشخص أو لحزب أو لجماعة، وإنما لله ثم لمصر. وحضر الأستاذ عمرو موسى والأستاذ حمدين صباحي والدكتور سيد البدوي ورئيس حزب الكرامة الأستاذ محمد
سامي
وحضر مجموعة من إخواننا من أهل العلم، الشيخ يعقوب، الدكتور سعيد عبد العظيم، الدكتور جمال المراكبي، والدكتور محمد يسري، وبعقول ثرية وبقلوب منفتحة تكلمنا، واستمرت الجلسة أكثر من 3 ساعات. وكان الحس الوطني غالبا، وكان الهدف أن نعبر ببلدنا من أزمة حقيقية، وكنت ورب الكعبة أخشى مما حدث في اليومين الماضيين، وتكلمت عنه قبل أن يقع. وتحدثت عنه، وأنت تتابع الخطب وتتابع الحلقات، أنا تحدثت عن هذا قبل أن يقع، ليس من باب الرجم بالغيب، وإنما من باب أنك تتحدث عن واقع ملتهب وحقائق على الأرض، هذه نتائجها الحتمية. إن لم يتحرك القادة والساسة والزعماء بصدق وإخلاص نية لإنقاذ بلدنا. وطلبت منهم أن تتم جلسة سريعة وقريبة مع الدكتور محمد مرسي مع مؤسسة الرئاسة، ونجلس مجلسا محدودا
ما بين حمدين وعمر موسى والسيد بدو مع الرئيس.
نعم. ونطرح كل ما عندنا. قلت اطرحوا كل ما عندكم، ولتطرح الرئاسة كل ما عندها، تعالوا بنا لنتشاور، لنتحاور، ليطرح كل واحد منا ما عنده من أجل إنقاذ هذا البلد، وألا يستعلي فريق على الآخر، وألا يعرض فريق عن الآخر، لأن الجميع سيغرق. قالوا لا مانع عندنا من الحوار.
طب كلام كويس.
نعم، لا مانع من الحوار، لكن الأستاذ حمدين قال لي عبارة، قال لكن دعني حتى إن حدثتك أحدثك بصدق، دعني أرجع إلى قواعدي وإلى المسؤولين معي في الجبهة، وكذلك القواعد الحزبية لأنه أكثر من حزب، وأخبرك على أن تخبرنا أن الرئاسة أيضا مستعدة للفلوس
للحوار. ودكتور برادعي كان مدعو فضل الشيخ؟
نعم كان مدعو واعتذر.
ما بعدش حد من عنده؟
لا، والذي أبلغني اعتذاره الدكتور سيد بدوي. ثم تحدثت أنا مع الرئاسة فضل الله تبارك وتعالى، وسعد الدكتور مرسي بالمبادرة وقال أبارك مبادرة فضيلتكم.
أنت حضرتك كلمت الرئيس مباشرة؟
لم أكلم الرئيس مرسي في هذه المرة مباشرة، لكن تحدثت معه ونقل إلي رسالة مكتوبة أن الرئيس يبارك هذه المبادرة وينتظر الخطوة التالية وهو مستعد للجلوس.
طب الكلام كان كويس.
وأبلغت الدكتور سيد البدو مرة أخرى وقلت بفضل الله الرجل مستعد لأن يجلس معك.
تمام.
أنا أتساءل الآن ما الذي يمنع من الجلوس
هو الآن؟ والأستاذ حمدي ما ردش على فضيلتك ثاني؟
لا، إلى الآن لم يأتينا الرد. إلى الآن لم يأتينا الرد. فأنا أتساءل لماذا لا نجلس الآن، لأن الآن المرحلة خطيرة
طبعا،
وتجاوزت مرحلة التنظير السياسي.
ما بقاش فيه بقى البلد مش مستحمله.
يعني انا ارجو من الاخوه الافاضل القاده والزعماء في السلطه التنفيذيه والمعارضه ان يتدبروا هذه اللفظه. اقول تجاوز الامر مرحله التنظير السياسي. فسفك الدماء واولادنا.
لا،
انريد ان نتراقص على جراح ودماء اولادنا واشلاء ابنائنا؟ ان ننتظر الى ان تسقط مصر بنا جميعا؟
طب فضلتك كتير منهم وخاصة الأستاذ حمدين وكمان الدكتور بلدعي بيتكلموا حوالين انه احيانا بيعودوا بيروحوا بيلتقوا مع الرئيس وبيعودوا بعد كده بتصدر قرارات اخرى. هنا الأجواء عدم الثقة بتؤدي إلى أنه يتردد أنه هل يذهب للرئيس لمجرد يكون في ديكور للحوار وإضمانات الجدية.
أنا قلت الوضع الآن مختلف والمرحلة الآن مختلفة، ثم اجلس معي وتكلم معي واطرح ما عندك، فإن رأيت مني عدم الجدية وعدم الصدق اخرج وتكلم وبين للناس.
بس المهم نقعد،
لابد ان نجلس. انا ارى ان الجلوس الان صار واجبا وصار ملزما للجميع. اما ان اعتذر بدعوى انني لا اضمن جدية الحوار فهذا لا يجوز. قد يكون هذا في مرحلة دبلوماسية الحوار او ما يسمى بالاتيكيت الفكري. لكننا تجاوزنا المرحلة يا استاذ خالد.
طبعا.
فيجب على الجميع الآن ممن له أدنى تأثير، وأنا لا أقتنع إطلاقا بأن الشارع هو الذي يحرك الجميع. لا، الشارع مؤثر ومتأثر. الشارع من مؤثر. أبنائنا وأولادنا مؤثر ومتأثر.
طبعا.
فلا ينبغي على الإطلاق أن يحتج أي طرف من الطرفين بأنه لم يعد مؤثرا في الشارع بدعوى الضغط على الطرف الآخر. لأن المرحلة خطيرة. هؤلاء أبناؤنا جميعا، وأنا قلت مرارا من أيد ومن عارض، أولادنا وشبابنا. من قال نعم ومن قال لا، أولادنا وشبابنا. لا ينبغي على الإطلاق أن تتم عملية شحن نفسية خطيرة لأي طرف من الأطراف على حساب دماء أولادنا وشبابنا ومقدرات وممتلكات ومؤسسات بلدنا. فأنا أرى أن الجلوس الآن صار حتميا وصار واجبا، بل أنا أرى أنه يجب على إخواننا في جبهة الإنقاذ أن يبادروا وأن يذهبوا للجلوس مع الدكتور محمد مرسي. وأنا قلت بفضل الله تبارك وتعالى فليخاطب الدكتور محمد مرسي وليتصل بهؤلاء جميعا. والرجل قال أنا لا مانع عندي على الإطلاق، لا مانع من أن أتصل بهم جميعا من أجل المرور ببلدنا من هذه الأزمة. ولذلك أنا أرى أن تفعيل مبدأ الشورى الآن من أخطر المبادئ القرآنية الأصيلة التي تمر ببلدنا من أزمتها. أنت تسمع مني طرحا شرعيا لا طرحا سياسيا. مبدأ الشورى الآن، لماذا لا أتشاور معك؟ لماذا لا تتشاور معي؟ أنا أسألك إن أردت الآن أن تقدم برنامجا جديدا محدودا في جزء من وقت طويل على قناة النهار، أسألك بالله ألا تتفق وتتشاور مع كل فريق العمل
طبعاً.
الذي سيعمل معك في هذا البرنامج
طبعاً.
هذا واجب. وإذا كان ربنا جل وعلا أمر نبينا صاحب القلب الموصول به سبحانه وتعالى بقوله وشاورهم في الأمر ويزكي ربنا جل وعلا الجماعة الأولى جماعة المسلمة الأولى وأمرهم شورى بينهم. وهذه الآية آية مكية، لأن سورة الشورى سورة مكية باستثناء أربع آيات نزلت في المدينة. ومع ذلك يقول ربنا جل وعلا في شأن هذه الجماعة المستضعفة في مكة وأمرهم شورى بينهم. فإذا كان ربنا يأمر نبينا بالشورى، أفلا نتشاور نحن الآن في أمر الدولة الكبيرة العظيمة كمصر؟ أنا أطالب السيد الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء جميعا والمسؤولين والإعلاميين والمعارضة أن نفعل مبدأ الشورى فيما بيننا، وأن يطرح كل مصري وطني صادق المبادرة العملية التي توصل إليها من أجل أن تتلاقح الأفكار.
نعم. بس هل سيادة الرئيس لما بيجي يتحاور، ناس كتير بتتشكك في انه هل الكلام اللي هيتقال، يعني هتكلم حضرتك بمنتهى الصراحة، يعني ناس كتير بتقول الرئيس ممكن يرجع لي الجماعة مثلا او ممكن يرجع لي الذين يثق فيهم، وده مش عيب، لو مش عيب من الناحية النظرية، لكن هو عيب لو انعكس على انه يحصل وعود وبعدين يتم مخالفة الوعود. فهناك المكتب الإرشاد، هناك أيضا الهيئة الموقرة هيئة شرعية الحقوق والإصلاح، وصار ليها كلمة الآن كبيرة في الساحة السياسية. فكتير من الناس بيتشككوا في أنه قد ما نصل إليه في الحوار سياسيا لا ينعكس على أرض الواقع. وأدي حضرتك مثال واحد، يعني مش من هذه الهيئات الكبيرة، مش من مكتب الإرشاد ومش من الهيئة الشرعية، من مجلس الشورى لما تم الاتفاق في الحوار الوطني السابق على تعديل في قوانين الانتخابات، وفوجئ المتحاورون انه مجلس الشورى رفض. هنا في طيارات مختلفة. هل الرئيس يجب أن يحاور قيادات الجماعة أولا ويتفق على رؤية ولا إيه اللي يحصل؟
أنا أرى أن من حق الرئيس أن يطلب المشورة والنصيحة من أي مصري وطني صادق يعتقد أنه سيبذل له النصيحة بصدق، وألا يفعل من هذه النصيحة على أرض الواقع إلا ما يحقق المصلحة العليا لهذا البلد.
تمام.
الرسول صلى الله عليه وسلم هو القائد الأعلى، استشار، وستعجب إذا قلت لك أخذ المشورة من سيدة وعمل بها.
في أي قصة؟
في الحديبية، وأنت تعلم الحديبية أمر جلل ومصيبة كبرى.
نعم.
وفرضت على النبي صلى الله عليه وسلم شروط جائرة ظالمة، ولا تسع الوقت لسرد الحديث بطوله مع جماله وروعته. إن أردت أن أطرح القصة كاملة،
ده بالعكس
جميلة رائعة. الحديث في البخاري ومسلم، الحديث البراء بن عازب، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الحديبية، أتى المكة لأداء العمرة، فمنعه المشركون وهو بملابس الإحرام في أكثر من 1200 صحابي.
نعم.
وظل المشركون فعسكر في مكان يقال له الحديبية، فأرسل المشركون له رسلا ليفوضوه عليه الصلاة والسلام. وقصة مليئة بالدروس والعظات والعبر لواقعنا.
نعم.
لحدثنا
تنطبق دلوقتي
تماما. حتى وصل إليه آخر رسل قريش للمفاوضات رجل يقال له سهيل بن عمرو. قال سهيل بن عمرو: يا محمد، هات أكتب بيني وبينكم كتابا أو صلحا. وقبل النبي ذلك. نادى النبي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليكتب بنود الصلح، وأمل النبي عليه. اسمع بقى، بيقول له: اكتب يا علي بسم الله الرحمن الرحيم. فاعترض سهيل بن عمرو على البسملة، قال: أما الرحمن الرحيم فوالله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. فقال المسلمون: لا والله، والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي علم الدنيا الحكمة: اكتب يا علي باسمك اللهم. دروس
طبعا سيدنا النبي.
فقال علي: باسمك اللهم. اكتب يا علي: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله قريشا. قال: لا لا لا، والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب هذا ما قاضى علي محمد بن عبد الله. فقال النبي: يا علي، امحو رسول الله، امحو رسول الله. فقال علي: لا والله، والله لا أمحوك أبدا، أنا أمسح محمد رسول الله، لا والله لا أمحوك أبدا. قال: أشر لي فين مكان الكلمتين دول صلى الله على الأمي الذي علم العلماء والمتعلمين. فأشار له علي فمحاها النبي بيده وهو يقول: والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. اكتب يا علي: هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله قريشا، أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به. قال: لا والله. رسول قريش سؤال بن عمرو تاني تالت: لا والله.
تنازلات تكتيكية.
لا والله، حتى لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، يعني أنك دخلت بلادنا رغم أنوفنا، ولكن اكتب ذلك من العام المقبل. فقال النبي: اكتب يا علي ذلك من العام المقبل. ثم قام سهيل يملي عليا، قال: اكتب يا علي، ونقاضيك على أنه إذا جاءك واحد منا على دينك أن ترده إلينا. إن أسلم مشرك في مكة وذهب إلى النبي في المدينة، هذا الصلح يلزم رسول الله أن يرده مرة أخرى. أي خلل وأي ظلم. فرد المشركون، قالوا: كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلمة؟ فبينما هم كذلك جاء رجل يقال له أبو جندل ابن سهيل بن عمرو.
نعم.
ابن الرجل المفاوض، وكان مشركا وأسلم، فقيده المشركون بالسلاسل والقيود، فظل يزحف حتى ألقى بنفسه بين يدي رسول الله والمسلمين. فلما راه أبوه قال: هذا أول من أقاضيك عليه يا محمد أن ترده إلي. فالنبي قال له: احنا لما نقضي الكتاب بعد. قال: إذن لم أصالحك إلى شيء أبدا. قال: أجزه لي. قال: لا، ما أنا بمجيزه لك. قال: بلى فافعل. قال: لا، ما أنا بفاعل. فالتفت أبو جندل ابن سهيل بن عمرو إلى المسلمين وقال: يا معشر المسلمين، أتردونني إلى المشركين وقد جئت مسلما يفتنونني في ديني؟ ألا ترون ما قد فعلوا بي؟ فزاد المسلمين هما إلى ما بهم من هم.
نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم مصمم.
مصمم.
نعم.
اسمع بقى، النبي اقترب منه في رواية أخرى، هذه رواية الصحيحين عند ابن حبان بسند صحيح، اقترب النبي من أبي جندل وقال له إيه: يا أبا جندل اصبر واحتسب، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا، وإنا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحا وأعطيناهم على ذلك عهدا، وإنا لن نغدر بهم.
لا إله إلا الله، سبحان الله.
أي وفاء. الشاهد عمر رضي الله عنه، هذا هو الشاهد.
صحابة سموه صلح الدنيئة.
لم يمتلك نفسه ولم يستطع أن يصبر على ذلك، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألست نبي الله حقا؟ قال: بل. شوف أدب النبي وخلقه. قال: ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال: بل. قال: أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بل. قال: فلما نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فرد عليه سيدنا رسول الله وقال: يا عمر، والله إني لرسول الله وهو ناصري، فترك عمر رسول الله وذهب إلى أبي بكر: يا أبا بكر، أليس هذا نبي الله حقا؟
مش عايزين، مش عايزين الصلح ده،
مش عايز ومش قادر يستوعب. قال: بلى. قال: ألسنا على الحق ومع الباطل؟ قال: بلى. قال: أليس قتلنا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال: بلى. قال: فلمن عطي الدنيا في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ قال أبو بكر: يا عمر، والله إنه لرسول الله وهو ناصره ولن يضيعه أبدا، فالزم غرزه فإنه على الحق. قال: أولم أليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، ولكن هل حدثك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به. انظر إلى يقين الصديق.
نعم.
إلى يقين الرجل الذي كان يدق قلبه على دقات قلب المصطفى. الشاهد، طلب النبي بعد هذا الصلح من الصحابة أن ينحروا هديهم وأن يتحللوا من إحرامهم، فأبى أي صحابي أن يستجيب للأمر النبوي. هذه كارثة، مصيبة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ودخل النبي بيت أم سلمة رضي الله عنها مغضبا حزينا، فشارت عليه بمشورة كانت بركة على الأمة وبركة على الصحابة، ولم يستكبر النبي صلى الله عليه وسلم على الأخذ بها بل وتفعيلها على أرض الواقع. قالت: يا رسول الله، أخرج ولا تكلم منهم أحدا، وانحر بدنك، وادع حالقك ليحلق رأسك، فإن رأوك فعلت ذلك قاموا ففعلوا مثل ما فعلت. فخرج صلى الله عليه وسلم فنحر بدنه ودعا حالقه فحلق رأسه، فلما رأوه فعل ذلك قاموا عن بكرة أبيهم ففعلوا مثل ما فعل. احنا النهاردة بنقول شاوروهن وخالفوهن، لا، بل شاورها وأخذ برأيها. فأنا أطالب الجميع،
دي لا، دي متضبطة على الرئيس محمد مرسي،
على الجميع،
يعني دي بالضبط لازم، دي نصيحة للرئيس الدكتور محمد مرسي،
نصيحة للدكتور محمد مرسي، ونصيحة لزعماء المعارضة، ونصيحة للعلماء.
بس هي السلطة لازم تكون عندها هذا البراح وهذا الفهم وهذا التكتيك في لم الشمل وفي معالجة المشكلات.
بل أنا أقول أكثر من ذلك، أقول للدكتور محمد مرسي: احتضن كل المصريين، ضم المصريين جميعا إلى صدرك وأسمعهم خفقات قلبك الذي نعلم أنه يحب هذا البلد وهذا الوطن.
فضلت الشيخ، نكمل هذا الحوار الرائع بعد فاصل. لسه في رحاب فضلت الشيخ محمد حسان، برحب بحضرتك مره ثانيه.
اهلا وسهلا.
كلام فضلتك يعني عن صلح الحديبيه هو مثال للقياده المفروض تعمله، لان كمان لما بنيجي نتكلم كتير، صحيح انا لومت امبارح اللي رفضوا الحوار، وبعتقد يعني متفق جدا مع فضلتك في ان الحوار حتميه، لكن القيادة عليها دور أساسي في أنه هي تدي وتشيع مناخ الثقة ما بين الناس علشان يقبلوا الحوار ويحسوا أنهم مطمئنين وهم في رحاب القيادة السياسية اللي هتقرر في الآخر.
نعم، دعنا نتفق أن الثقة قد اهتزت كثيرا بين كل أفراد المجتمع المصري. على مستوى الحكومة وعلى مستوى المعارضة وعلى مستوى الأحزاب وعلى مستوى الشارع.
نعم.
ونحن نريد الآن بفضل الله تبارك وتعالى أن نعيد بناء الثقة من جديد، لكن ستسمع مني شيئا جديدا، ثق تماما أن هذه الثقة التي ينادي كثير من الحكماء الآن بإعادة بنائها من جديد لن يتم إلا إذا بدأنا بالنفوس.
نعم.
أي ثقة؟
إحنا اللي نتطهر الأول كلنا.
نعم. أي ثقة ترجو أن تبنى الآن في مجتمع فيه القذف والشك والتخويم والتشكيك والتفسيق والتبديع واتهام النيات والإقصاء والنبذ والعنف والضرب والشك والدماء والتخريب والتدمير؟ ائتي بكل المرادفات التي تريد أن تأتي بها، لا يمكن على الإطلاق أن نبدأ بناء حقيقيا للثقة التي هدمت بيننا وبين أفراد مجتمعنا إلا إذا بدأنا البناء من داخلنا، وبدأ كل واحد بنفسه بتطهير نفسه من الحقد والحسد والغل والإثم والبغي والظلم، وبتطهير لساني من القذف والغيبة والنميمة والشتم والسباب والبذاء، وبتطهير قلبه من الهوى والكبر والأمراض المدمرة. قال ربي جل جلاله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. قال الله جل جلاله: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. أنا أزعم أن آيتين كريمتين اثنتين في سورة الحجرات لو طبق هاتين الآيتين أبناء مجتمعنا المسلم المصري لسعد هذا المجتمع في دنياه وأخراه. قال الله عز وجل، هذه الآيات أو الآيتان تتحدثان عن ستة أمراض أو ست آفات خطيرة إذا استشرت في أي مجتمع دمرته. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتف فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
نعم.
لا يمكن أن تطهر مجتمعاتنا إلا إذا طهرت من هذه الآفات وتلك الأمراض. فلنبدأ بإصلاح نفوسنا لنمد من جديد جسور الثقة بين الرئاسة وبين مؤسسات الدولة. فين الثقة بين الشعب والشرطة، بين الشعب والجيش، بين الرئاسة والشعب، بين الرئاسة والمعارضة؟ لابد أن نعيد بناء الثقة بتطهير نفوسنا وقلوبنا ابتداء، ثم بتطهير النوايا وتصحيحها، ثم بالحوار الجدي. لأنني أؤكد أن الحل لن يكون سياسيا فقط، ولن يكون أمنيا فقط، ولن يكون اقتصاديا فقط، ولن يكون مجتمعيا فقط، وإنما لابد أن يكون الحل دينيا سياسيا اجتماعيا أمنيا اقتصاديا ثقافيا إعلاميا تعليميا، ولا يمكن أن نصل إلى هذا الحل المتكامل إلا عن طريق الحوار.
نعم صحيح، صحيح.
ولو ظللنا ألف سنة.
صحيح. فضلتك
اسمح لي بس، أنا عاوز سامحني.
لا تفضل فضلتك.
أنا أعجب يا أستاذ خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع لكافر، وإحنا مش عاوزين نسمع بعض. ليه؟ أنا مش عاوز أسمعك ليه؟ وإنت مش عاوز تسمعني ليه؟ اسمع مني.
صحيح.
لا تسمع عني، اسمع مني. إن وجدت قولا موافقا للحق بدليله الشرعي والعقلي أقبله. فالحكمة ضالة المؤمن، أن وجدها أخذ بها. يا أخي لو جاءني الحق على لسان أكفر أهل الأرض، اسمع مني، فواجب علي أن أقبل هذا الحق.
واجب،
واجب. لقد أقر النبي الحق الذي تكلم به إبليس الشيطان، أقر النبي الحق الذي تكلم به حين سأله أبو هريرة حين علم الشيطان أبا هريرة آية الكرسي قال صدقك. النبي بيقول لأبي هريرة على إبليس صدقك وهو كذوب. اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. عتبة بن ربيعة هذا رأس من رؤوس الشرك في مكة، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن أخي يا ابن أخي إنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به من مضى من آبائهم وفرقت به بين الأخ وأخيه والابن وأبيه، وإني جئت لأعرض عليك أمورا فاسمع مني. قال اذهب يا مشرك، اذهب يا رأس الكفر والنفاق، لا أسمع منك أبدا. وإنما قال من علم الدنيا الأدب والخلق، قل يا أبا الوليد أسمع.
يا سلام يا سلام،
أنا عاوز الشعار ده نرفعه. الرسول يقول لمشرك قل، ومش بقول له يا عتبة
يا أبا الوليد
بيكنيه ليقترب ليحطم الحواجز القلبية والنفسية. رب العزة والجلال يأمر صاحب الخلق والأدب سيدنا رسول الله بقوله قل، أي قل للمشركين، قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله، اسمع اسمع، قل الله وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين.
احنا وانتو
مش ممكن مش ممكن. قل لا تسألون عما أجرمنا، النبي يقول لهم كده، لا تسألون عما أجرمنا. طب وانتم؟ ولا نسأل عما أجرمتم، لا ولا نسأل عما تعملون. انظر إلى الأدب. قل يا أبا الوليد أسمع. وعرض عليه، ولما أنهى ما عرض قال اسمع مني يا أبا الوليد، قال أسمع، ما هو علمه. فقرأ عليه الآيات من صدر سورة فصلت حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، إلى أن بلغ آية السجدة، ومن آياته الليل والنهار والشمس، وسجد سجد صلى الله عليه وسلم، ثم رفع رأسه وقال ها أنت قد سمعت يا أبا الوليد. فانطلق عتبة إلى قومه الذين انتظروه عند الكعبة، فلما نظروا إلى وجه عتبة قالوا نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. الوجه تغير، وانت حضرتك لما تأتين وتجد من الخلق وتجد من الأدب، أنا جاي محتد عليك وجدت منك الأدب والخلق والعفو والصفح والكلمة الرقيقة المهذبة الجميل، يا أخي أنا أخجل، أنا أستحي منك. ولذلك جاء رجل إلى أبي الدرداء يسبه ويشتمه ويلعنه، فقال أبو الدرداء يا أخي لا تفرط في سبنا ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه.
يا سلام،
نحتاج إلى هذه الأخلاق.
بس احنا معلش فضلتك يعني اسمح لي في السؤال ده،
حلقت
لا لا ده حاجة رائعة، وتخلي يعني حضرتك بتدينا دفعة معنوية والله وروحية يعني ربنا يعزك. لكن ما بنشوفش ده إلا منك ومن قلائل من علماء المسلمين، وبنشوف الحقيقة يمكن جزء من اللي حصل. حضرتك بتتكلم على الغيبة والنميمة والسخرية والنبذ بالألقاب إلى آخره، وده بنشوفه دلوقتي متبادل جدا، جزء منه على بعض القنوات الدينية، لا أقول كل، وجزء منه للأمانة أيضا على بعض القنوات الأخرى، عبر سياسيين غاضبين، عبر شباب يعني غاضب برضو يعني مش قادر يمسك أعصابه. بس أحيانا بنلوم الشباب، لكن لما بنشوفها في قنوات دينية يعني هذا التنابز والسخرية وكده، بس ممكن ده يكون بيسبب أيضا فقدان الثقة. يعني لو الكلام اللي حضرتك بتقوله ده موجود في كل الخطاب الديني ربما كانت الأمور اختلفت تماما.
دعني أؤكد لك أن الكمال لله وأن العصمة للنبي.
نعم.
وقد دفنت العصمة وما دفن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن لا نشهد بالعصمة لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم أشرف الخلق بعد الرسل والأنبياء. ثم دعني أؤكد لك أخي الحبيب خالد أنه إن أخطأ محمد حسان فخطأه على نفسه، ولا ينبغي أن يحاسب منهجه الذي ينتسب إليه ودينه الذي يشرف بالانتماء إليه. فلو أخطأ إعلامي لا ينبغي أن أعمم الخطأ على كل الإعلاميين، ولو أخطأ ضابط لينبغي أن أعمم الحكم على كل الضباط وهكذا. فمبدأ التعميم مبدأ جائر ومبدأ ظالم، لأن المسؤولية في ديننا مسؤولية فرضية. قال جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، وقال جل وعلا وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وقال جل وعلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. لكن أنا أريد أن أؤصل الآن شيئا جديدا، ودعني أؤصله بوضوح وأقول لك بملء فمي وبكل ثقة، أي كلمة وأي لفظة يقولها عالم أو داعية أو شيخ تخرج عن الأدب والحكمة والرحمة والموعظة الحسنة، فاعلم علم اليقين أنها ليست من منهج سيد النبيين ولا من أخلاق إمام الدعاة والمرسلين، إنما هو خطأ فردي أحاسب عليه أنا إن زللت فيه، ودعني أعتذر في هذه اللحظة
ربنا يعزك
عن كل كلمة بدرت مني عن قصد أو غير قصد، عن عمد أو خطأ جرحت بها مسلما أو مسلمة.
مسلم
الله يبارك فيه.
لا احنا بنتكلم على ناس تانية خالص،
الله يعزك،
ناس تانية خالص فضلتك يعني انت عارف وشايف، مش عايز اسمي اسماء.
نعم.
لان انا عارف.
نعم.
في حضرة حضرتك مش عايز الموضوع يبقى شخصي ولا نعور حد،
ربنا يرفع قدرك.
لكن في ناس تانية
الشدة لا، الشدة تفسد ولا تصلح، والعنف يهدم ولا يبني، وما كان الرفق في شيء إلا زانه.
نعم.
وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. أخي الرفق ليس ضعفا، والحلم ليس خورا، بل قوة.
نعم.
وغاية القوة، ولنا في رسول الله الأسوة والقدوة. لكن دعني أقول استخدم اللين في وقت اللين، والرفق في موطن الرفق، والشدة في موطن الشدة.
نعم. بس في بعض الناس بيقولوا دلوقتي وبيحسوا، والحقيقة يعني ده بيوتر، انه في قنوات دينية وفي دعاء وفي شيوخ، الخطاب اللي بيقولوه مخيف لما هو قادم. يعني ممكن يكون الخطاب العلني مثلا للرئيس محمد مرسي، وهو رئيس ينتمي الى جماعة اسلامية سياسية، ممكن يكون خطابه العلني في ديمقراطية وفي الحريات وفي تبادل الرأي وإلى آخر. نعم. لكن لما بنسمع مثلا شيوخ في بعض الفضائيات الدينية بيتكلموا حوالين أنه الديمقراطية دي مجرد أداة للوصول إلى السلطة، وبعدها بقى أن الليبراليين والكفرة والمشركين اللي موجودين في مصر دول، الليبرالية دي كفر، القوى المدنية دي مش عايزة الإسلام. فبالتالي ده كمان بيعمل أجواء يعني مخيفة بتستنفر طاقات الشباب اللي عايزين حريات حقيقية وعايزين يتبادلوا الرأي في أجواء طبيعية.
وما أبرئ نفسي وما أبرئ إخواني، لقد وقع بعضنا في هذه الأخطاء التي تفضلت بالحديث عنها، ولا ينبغي أن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعام لنتجاهل هذا الواقع المر الأليم. فأنا أجزم بأن شعب مصر يحب الإسلام ويحب الشريعة، وما خاف شعب مصر من الشريعة الربانية المحمدية أبدا، ولكنهم يخشون من بعض من يحملون لواء الشريعة.
الله يفتح عليك يا شيخ،
هذه الكلمات أنا قلتها مرارا.
طبعا.
والله يا أخي أنا لا أجامل مخلوقا على حساب ديني أبدا. أنا أقول لا ينبغي على الإطلاق أن نسوي بين شرع الله المحكم المبرأ من كل خلل وعيب، وبين بعض من يحملون هذا الشرع وينتسبون إليه. قد أخطئ أنا، لكن يقول شيخنا ابن القيم الشريعة عدل كلها وحق كلها ومصلحة كلها ورحمة كلها. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في كلام يكتب بالذهب، يقول إذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت، وإن لم يكن لصاحبها في الدين من خلاق.
يا سلام يا سلام.
وإن لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة.
هذا الكلام صح كده،
خلي بال حضرتك، ده أصول ربانية. إذا أقيم أمر الدنيا بالعدل قامت.
نعم.
وإن لم يكن لصاحبها في الدين من خلاق.
نعم.
وإن لم يقم أمر الدنيا بالعدل لم تقم، وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى به في الآخرة.
يعني لو واحد سمته وصفاته الظاهرة مع الدين ولكنه لا يقيم العدل، ده مش مننا.
لا يقيم الله عز وجل دنياه، وإن كان عنده من الإيمان ما يجزيه به ربه جل وعلا في الآخرة، لكنه لا يصلح أن يقيم دنيا.
نعم.
خلي بالك من الفقرات في كلام رائع تاني بيقول شيخ الإسلام، بيقول فالله جل وعلا فدولة العدل، فدولة العدل فالله جل وعلا يقيم الدولة العادلة
نعم
وإن كانت كافرة. فالله جل وعلا يقيم الدولة العادلة
ولو كانت كافرة،
وإن كانت كافرة
نعم،
ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فالدنيا تدوم مع العدل والكفر ولا تدوم مع الظلم والإسلام. هذا ديننا.
نعم.
يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فنؤكد لشعب مصر أن شرع الله مبرأ ومطهر ومنزه من كل عيب ومن كل خلل ومن كل نقص، لا سب فيه ولا فحش فيه ولا لعن فيه، بل منهج النبي في الدعوة الرفق والأدب والحكمة والرحمة واللين والتواضع والعلم والحكمة. تعرف حضرتك الحكمة بس إيه؟ فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، وأركانها العلم والحلم والأناة، وآفاتها وأضدادها ومعاول هدمها الجهل والطيش والعجلة. بس كفاية الحكمة.
صحيح.
ادعو إلى سبيل ربك
بالحكمة.
بس كفاية.
نعم.
الحكمة. فأنا بس أؤكد أن إخواننا الذين زلوا وأخطأوا بفضل الله عز وجل اعتذروا واستغفروا ربهم سبحانه وتعالى، وليس العيب أن أخطئ فأنا بشر، لكن العيب أن أصر على خطئي. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولذا فأنا أدعو الآن كل إخواننا من أهل العلم وأبدأ بنفسي والإعلاميين والمحاورين أن نعلو بلغة الحوار وأن نترفع عن هذا التدني السحيق، حتى لا نسمع نساءنا وأولادنا في البيوت ألفاظا وكلمات نابية جارحة لا يليق أبدا أن يستمعوا إليها منا من رموز ونخب الأصل فيها أن تقود السفينة في هذه الأمواج المتلاطمة إلى بر الأمان والإيمان. أدعو الجميع إلى أن نترفع عن هذا التدني وأن نختار الكلمات، فالكلمة لا تستمد قوتها من علو صوت صاحبها، وإنما تستمد قوتها من صدق صاحبها، وتستمد جمالها من إخلاص صاحبها وجمال روحه وجمال ألفاظها ومفرداتها. وثق تماما تماما أنك لن تستطيع أبدا أن تسبر أغوار النفوس البشرية وأن تتغلغل إلى أعماق النفوس وإلى قلوب الناس إلا بالكلمة الرقيقة المهذبة المؤدبة. وأنا شبهت شعبنا في مصر ببذور الزهور، بذور الزهور تلقى في الأرض ويلقى عليها التراب والطين لكنها لا تستسلم، بل بعد أيام تراها شقت الأرض والتراب والطين وخرجت في شكل ورد جميل وزهر أخاذ العبير والشذى. هذا الشعب العبقري اللي بيخرج من الأرض ومن الطين ليكون زهرا جميلا، ثق تماما أنه يفرق بين الصادق والكاذب وبين الخائن والأمين وبين المخلص والمنافق.
نعم.
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصدق والإخلاص.
احنا يمكن حضرتك كنت بتتكلم عن حرمة الدماء وزميلي عارضين بعض مشاهد لنيران مشتعلة فصلها ايه بالضبط في حديقة بجوار فندق سيميراميس، ويمكن انا يعني حضرتك حرصت ان انت تتكلم في حرمة الدماء، واعتقد ان دي هتبقى نصيحة مهمة وغالية جدا.
نعم.
يسمعها كل الاطراف دلوقتي من فضلتك.
انا عاوز اقول للمصريين جميعا احذروا الدماء، اختلفوا والاختلاف سنة كونية، ولكن تحاوروا بتواضع جم وبصدق، لكن احذروا الدماء واحذروا التخريب. الدماء والله الذي لا إله غيره أنا لم أجد وعيدا في القرآن الكريم كله من سورة الفاتحة إلى سورة الناس كالوعيد في الدماء. قال الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال جل وعلا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. حق الحياة حق عظيم حق كبير، ليس من حق أي بشر على وجه الأرض أن يستبيح حرمة هذا الحق أو أن ينتقض أو أن ينقض حماه.
نعم.
الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة حديث عبد الله بن عمر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان ابن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. ويقول صلى الله عليه وسلم كما في سنة النسائي في سنة صحيح حديث بريدة: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. ونظر يوما إلى الكعبة وقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة المؤمن أعظم عند الله منك. ربما تسألني أخي خالد تقول: طيب بس يا شيخ، يعني دماء المؤمنين ودماء المسلمين كل الأحاديث اللي استشهدت بها، ففين دماء غير المسلمين ممن يعيشون بين أظهرنا؟ لا، ما نسيهم صلى الله عليه وسلم، بل قال كما في الحديث الصحيح: الذي أود من كل شبابنا وأولادنا أن يكتبوه على كل مواقع التواصل بكل لغات الدنيا ليسمع العالم ماذا قال محمد بن عبد الله في حق الدماء ولو كانت لغير المسلمين. قال كما في الحديث الذي رواه البخاري في التاريخ الكبير والنسائي في السنن من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرا. هذه حرمة الدماء، بل أول شيء يقضي الله فيه بين الخلق يوم القيامة في الدماء، كما قال كما في الصحيحين عليه الصلاة والسلام حديث أبي هريرة: أول ما يقضى فيه يوم القيامة بين الناس في الدماء، بل ويجيء هؤلاء المقتولون المساكين الذين لا يعرفون لماذا قتلوا، يدفعون هؤلاء القتلة الظلمة يدفعونهم دفعا ليوقفونهم بين يدي الله جل وعلا، ويقول المقتول الذي تشخب أوداجه دما في أرض القيامة: يا رب سل هذا فيما قتلني، فماذا سيكون جواب هذا القاتل؟ هذا الذي نزل يعبر عن رأيه، عبر عن رأيك بكل أدب وحضارة ورقي وخلق، لكن لا تعبر عن رأيك بقتل أخيك، لا تعبر عن رأيك بحرق مؤسسة، بحرق مجمع علمي، بحرق مدرسة، بقطع طريق. بل يا أخي العاقل، والله العظيم، حين تحرق جدارا في مؤسسة فأنت تحرق جدارا في بيتك أنت، هذه مصرك، هذه مصرك أنت، هذه بلدك أنت، هذا وطنك أنت، أنت تحرق نفسك، أنت تحرق قلبك، أنت تحرق أولادك. كهذا الذي دخل البيت يوما مثلا وحطم كل شيء، الثلاجة والبوتاجاز، وبعدما هدأ وسكن قال لأمه: أريد طعاما. فيش طعام، أنت حطمت كل شيء. فأنا أخاطب العقلاء الذين يريدون الآن زيادة الأجور ويريدون الآن بفضل الله النعيم والرخاء، وهذا حق الجميع، أطالبهم أن نكف عن هذا العبث وعن هذا الهزل وعن هذا التخريب والتدمير، وأن يعبر كل واحد منا عما يريد، فأنا لا أمنع ذلك البتة، وليس من حق أحد أن يمنعه أو أن يتفضل به على أحد، وإنما أقول: عبر عن رأيك برقي وبتحضر بل وبخلق هذا الدين العظيم، ثم بعد ذلك حافظ على كل ذرة تراب في مصر، لأنها بلدك، لأنها وطنك، بل إن شئت فقل لأنها بيتك الذي تسكن فيه. بل وتعجبني هذه العبارة: مصر ليست وطنا نسكن فيه، بل مصر وطن يسكن فينا أو يعيش فينا. فيجب علينا جميعا أن نحافظ على مقدرات هذا البلد وممتلكاته، وأن يحافظ كل مصري على دم أخيه وعلى ممتلكات هذا البلد.
وتقول ايه بقى الشعب بورسعيد والسويس والاسماعيليه اللي تحت الحظر والطوارئ دلوقتي؟
الشعب الابي الذكي الصامد الذي احبه ولا اصدق ابدا ان الذي يحرق هم اهل بورسعيد، لا والله، وانا اكاد اجزم بهذا.
مش من بورسعيد،
انا اكاد اجزم بهذا، لا يمكن ابدا. هذا الشعب الكادح، هذا الشعب العبقري. يا أخي اقرأ تاريخ بورسعيد، أنا ألقيت عندهم خطبة أود لو أتت بها قناة الرحمة لحضرتك، أو على الأقل تكون على الموقع، لأنه قد لا يشاهد قناة الرحمة كثير من مشاهدي قناة النهار. أود أن يسمع الناس هذه الخطبة التي كانت بعنوان بورسعيد تاريخ مجيد، وسردت فيها تاريخ بورسعيد المشرف المجيد، تاريخ البطولة، تاريخ الشرف، تاريخ الفداء، تاريخ التضحية. لا ينبغي على الإطلاق أن يزايد أحد على وطنية هذا الشعب.
نعم.
وعلى فدائيته. يا أخي بورسعيد كانت حائط الصد المنيع لمصر كلها، كم دفع شعب بورسعيد من دمائه وأعراض نسائه وبناته وأولاده وراحتهم، تركوا بيوتهم وأرضهم ودافع الرجال الأبطال يعني النساء تركن البيوت والدور وظل الأبطال هنالك لا ليدافعوا عن بورسعيد بل ليدافعوا عن مصر لا بل ليدافعوا عن شرف الأمة. فيجب على المصريين الشرفاء أن يعرفوا لبورسعيد قدرها وقيمتها، وأن يعرفوا للسويس قدرها وقيمتها، وأن يعرفوا الإسماعيلية قدرها وقيمتها. هذه المدن، مدن القنال، مدن البسالة، مدن التضحية، ينبغي أن نحافظ على هذه الشعوب أو على هذه البلدان وعلى هذه المدن وعلى أبنائنا وإخواننا في هذه البلاد الطيبة. وأقول لهم اصبروا اصبروا،
وأنا أعلم على قرار الحظر وقرار الطوارئ
لا، دي مسألة أخرى. أنا أقول اصبروا على هذه المحن وعلى هذه الابتلاءات، لكنني يعني أؤكد لك أنني في أكثر من لقاء مع أهالي بورسعيد أقسموا لي وأكدوا لي أنهم بأنفسهم كانوا يقدمون من يظنون أنه متورط في الدماء، يقدمونه بأيديهم. شعب كريم، هو أبدا يكره أن تلوث يده بالدماء. ولذلك أنا أطالب الآن بالقصاص العادل من أي قاتل بالعدل والحق، ليس بالتشفي ولا بالظلم ولا بالانتقام ولا من أجل الشو الإعلامي أو الحصول على مغنم أو مكسب ليقال أننا وصلنا إلى القاتل ولو لم يكن قاتلا. لا، ولكم في القصاص، قصاص العادل الحقيقي، حياة يا أولي الألباب. فأهل بورسعيد هم أول من يطالبون بالقصاص للقتلى وللموتى. أسأل الله أن يتقبل من قتل عنده في الشهداء، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وإلا فأنا لا أستطيع أن أجزم بشهادة لأحد، فالأمر عند ربي سبحانه وتعالى، والله الذي يعلم السر وأخفى والله. ولذلك أنا أقول يجب ألا نعزل بورسعيد معنويا، أو نعزل السويس معنويا، أو نعزل الإسماعيلية معنويا. أما قضية فرض قرار الحظر فأنا إن شاء الله تبارك وتعالى واثق ومطمئن أنه سينتهي قريبا بإذن الله، لأن الهدف منه أبدا ما كان ولن يكون عقوبة لأهلنا الأفاضل البواسل، وإنما هو لضرء فتنة آنية وقتية حالية. فإذا زالت بإذن الله تبارك وتعالى فأنا على يقين أن الدكتور محمد مرسي سيرفع هذا القرار، لأنه أبدا لم يقصد بهذا القرار أن يعاقب أهل هذه المدن، وإنما قصد إطفاء نار الفتنة والمحنة التي اشتعلت ولا استطيع عاقل أن ينكرها. فإذا ما زالت الفتنة بإذن الله تبارك وتعالى عاد الأمر إلى نصابه، ورفع هذا الأمر عن قريب وفي أيام قريبة إن شاء الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يتحقق لهم ذلك. ثم أنا أنصح نصيحة أخرى مهمة للرئاسة ولإخواننا المستشارين، إذا أرادوا أن يتخذوا قرارا أرجو أن يطلب أصحاب الشأن لأخذ رأيهم.
ما بيعملوش كده؟
لا، إن شاء الله في المرحلة القادمة لابد أن يتم هذا، وأرجو الله أن يتم هذا. يعني وددت أن لو طلب أهل بورسعيد وأهل السويس وأهل الإسماعيلية من الحكماء والعقلاء، أنا لو أردت أن أتخذ قرارا بكذا وكذا وكذا، ما هي إيجابياته عليكم وما هي أضراره عليكم؟
نعم، عشان الناس
وأسجل
فعلا. صح صح،
سأسمع منهم ما لا أعرفه لأنهم أصحاب الشأن. ولذلك أنا قلت ونصحت، والحقيقة الدكتور محمد يسمع ويطلب مني النصح، جزاه الله خيرا، وأنصح له. وددت أن لو طرحت أي قرارات على الحكومة بكاملها وأسمع من كل وزير إيجابيات وسلبيات هذا القرار على وزارته، فهو أدرى مني، ثم أصل في النهاية مع هؤلاء جميعا إلى قرار يرضي جل الأطراف، ولا أقول كل الأطراف، لأن هذا القرار ليس قرآنا منزلا، بل القرآن المنزل لم يتفق عليه الخلق، فهناك من الخلق من كفر به، لكن على الأقل أنا استشرت وخدت قاعدة عريضة
وعرفت البيئة اللي أنا منها تبقى فيها القرار. آخر سؤال في الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح.
نعم.
هل المهندس خيرت شاطر عضو في هذه الهيئة أم أنه ضيف عليها، أم أنه لأنه أحيانا في الفترة الأخيرة، وخليني يعني هذه الهيئة وفضلتك جزء منها وكتير من علمائنا الأفاضل بيقوموا بدور مهم جدا، لكن بنحس أنها ما بتقومش بدور كبير على في الناحية التانية، اللهم إلا المرة اللي انت حضرتك قابلت فيها حمدين والإخوة السياسيين من ناحية تانية. فهل وجود المهندس خيرت الشاطر تسييس لهذه الهيئة؟
لا، أنا لم أرى ذلك حقيقة، وربما لو سئل أخي الدكتور محمد يسري عن كل جزئيات الهيئة سيكون أدق في الجواب مني، ليس هروبا مني، أشهد الله على ذلك، ليس هروبا مني عن من الجواب، لكنني لست متابعا بدقة أو عن قرب
للتفاصيل العضوية
للتفاصيل العضوية، ومن في مجلس الأمناء ومن ليس في مجلس الأمناء، أشهد الله على ذلك. والدكتور محمد يوسف حضرتك ممكن تدعوه، ورجل فاضل وعلى علم، وتستضيفه مرة وتسأله في كل ما يخص الهيئة الشرعية، وستسمع منه كلاما عاقلا منطقيا هادئا هادفا إن شاء الله تعالى.
يعني إيه المانع أنه الهيئة أيضا، لأن هي هيئة علماء تخصنا جميعا، يعني ما تخصش تيار، دي أعلى وأسمى من التيارات حسب ما أشعر بها، وفيها علماء أفاضل، ليه الدخول في القضايا الوطنية العامة ما يبقاش قاصر على أعضاء حزبي أحزاب إسلامية؟ لأن احنا بنشوف الدكتور ياسر برهامي، بنشوف المهندس خيرت الشاطر، بنشوف يعني بنشوف سياسيين.
لا بقى أعلمه أستاذ خالد أنها بفضل الله عز وجل لم تقتصر على طيف محدد بعينه، بل هي اجتهدت الهيئة منذ الأيام الأولى لثورة 25 من يناير أن تضم كل الأطياف المؤثرة والفاعلة من الناحية الدعوية على الساحة، وأنا أرى ذلك فيها، أرى تعددا لأطيافها، يعني فيها التيار السلفي، فيها الإخواني، فيها الجمعية الشرعية، فيها التمليغ، فيها الجماعة الإسلامية، فيها رجال الأعمال، يعني فيها أطياف عديدة ربما لم يظهر إلا من ذكرت وتفضلت بذكر أسمائهم، لكن فيها كل هذه الأطياف.
لو لي النصح، أنا أدعو الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح، وأنا متأكد أن حضرتك صدرك رحب للإصلاح، يعني
جدا
إنها تنفتح على كل الأفكار وكل التيارات. يعني ما المانع ان هي تستضيف قيادات سياسية من البلد في حاجات معينة، اعلاميين، كتاب، حاجة ثقافية، ربما هذا النوع من الحوار ايضا ومن الاقتراب يبدد كتير جدا من قد تكون شكوك، قد تكون احد يشعر انها ان في حد ممكن يوجهها توجيه لا قدر الله. انا عارف ان انتوا اسمى وارفع من التوجيه، ولكن يعني لتبديد هذه المخاوف.
أنا أوافقك على هذا، وأنا أقبل الحق من أي أحد كما ذكرت، وأسأل الله نجعلنا من الصادقين، وهذه نصيحة جميلة، لكن خذ البشرى أيضا، فهي فعلت ذلك.
نعم،
يعني استضافت مثلا على سبيل المثال الأستاذ حمدان صباح،
الهيئة نفسها،
الهيئة، وجلس عندنا في الهيئة أو معنا في الهيئة وساعات طويلة، وتحدث وتكلم وذكر كل ما عنده.
دي حاجة جميلة
فضل الله. استضافت الأستاذ الدكتور سليم العوة، بفضل الله سعد المنعم فتوح، يعني بفضل الله تبارك وتعالى، أي إنسان يريد أن يعرض بفضل الله عز وجل ما عنده، بالعكس الهيئة تفرح وتسعد بذلك جدا.
أنا بقى كل زملائي في ختام الفقرة، يعني وأنا أيضا بضم صوتهم، يعني متمنين أن حضرتك يعني تدعو لمصر في هذه المحنة، وكلنا يعني نؤمن على هذه الدعوة مع السادة المشاهدين.
اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في كنفك وأمانك، اللهم اجعل مصر في معيتك ورعايتك، اللهم اجعل مصر في معيتك ورعايتك، اللهم احفظ مصر بحفظك وأيدها بتأييدك وأمدها بمدد من عندك، اللهم انزل عليها من رحماتك واستخرج لها من بركاتك، اللهم احقن دماء شبابها، اللهم احقن دماء أهلها، اللهم استر نساءها، اللهم استر نساءها، اللهم احفظها واحفظ أهلها وشعبها يا أرحم الراحمين.
آمين.
اللهم إني أسألك أن توفق كل ولاة أمورها لما تحبه وترضاه.
آمين.
اللهم سددهم وانفع بهم وأيدهم، وردنا وإياهم إلى الحق ردا جميلا.
آمين.
اللهم ردنا وإياهم جميعا إلى الحق ردا جميلا.
آمين.
اللهم نجي مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن.
آمين.
اللهم نجي مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن.
آمين.
اللهم نجي مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن.
آمين.
اللهم استجب فيها دعوة نبيك يوسف يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان، اللهم لا تحرم مصر من نعمة الأمن والأمان، وتفضل عليها بنعمة الرخاء والاستقرار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء، ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. اللهم احفظ شبابنا واستر نساءنا وبارك في بناتنا وأولادنا وربهم لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك أن تفرج كرب أهلنا في سوريا وفي مالي وفي كل مكان يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
ربنا يتقبل ان شاء الله. فضلت الشيخ محمد حسان، احنا بنسعد بحضرتك دايما ودايما نتطلع يعني انه كلامك ينال من القلوب ويقينا شح الانفس اللي تحول بيننا وبين الحوار والرؤيه اللي بتحقق مصلحه البلد. وبشكرك شكر جزيل لوجودك النهارده معايا.
شكرا جزيلا.
بعد الفاصل فقره جديده هيكون حوار مع الدكتور مراد علي حوالين الخطاب الإعلامي للحرية والعدالة، وهيليه الحوار مع الأستاذ حسين عبد الغني والدكتور حلمي الجزار. وشكرا.